أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في انتقاض الأغسال المكانية والقسم الأول من الأغسال الفعلية. أما الأقسام الزمانية قلنا لا تنتقض بالحدث، أي حدث كان. وأما الأقسام المكانية من القسم الثاني فعلية من القسم الثاني، إنما يتحقق بعد الحدث فيضر بعد الفعل، فلا يضره الحدث كان أو لا يكان، هو غسل بعد العمل حينئذ. فالكلام في هذين القسمين، الأغسال المكانية والأغسال الفعلية من القسم الأول. هذا هل أن هذه الأغسال تنتقض بالحدث بأي سبب كان، نوم بول غير ذلك، أم لا تنتقض؟ وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك. الكلام في هذه المسألة تارة يقع من حيث الأصل العملي والإطلاقات، وأخرى من حيث الأخبار الخاصة الواردة في المقام. أما من حيث الإطلاقات فلا ريب ولا إشكال في أن إطلاقات الحدث وعمومات أدلتها، أدلة الحدث يشمل المقام. الوضوء ينتقض بالبول، الغسل جنابة ينتقض بكذا وكذا، إذن الأغسال الوضوء وغيره ينتقض بإطلاقات أدلة النقض يتشمل المقام. فالحدث فالغسل الذي اغتسل لأجل فعل يراد منه بعد ذلك أن يأتي ينتقض بالنوم بالبول وغير ذلك بمقتضى هذه الإطلاقات. تمسكوا بهذه الإطلاقات فقالوا بأنه ينتقض. وأخرى بالأصل العملي. أما الأصل العملي فإن بناء الأصل العملي وهو الاستصحاب في المقام، نشك في أن الحدث الصادر من المغتسل بعد الغسل هل يوجب هذا انتقاض ذلك الغسل استصحاب بغاء أثر الغسل باقين؟ فحينئذ المقتضى الأصل العملي وهو الاستصحاب بقاء أثر الغسل ولا يرتفع بالحدث. مقتضى إطلاقات الأدلة التي تدل عن انتقاض الطهور أو الطهارة بالحدث تشمل المقام أيضا. فحينئذ مقتضاهما هذا يقتضي ألا ولا ريب. وإذا كنا في مقام الترجيح، أدلة اللفظية أمارة حاكمة على الاستصحاب، فنقول بالانتقاض. إلا أنهم استشكلوا في كلا الدليلين في الإطلاق والاستصحاب. قالوا بأن الاستصحاب في المقام إنما هو في المقتضي، وكثير من الأصوليين لا يقولون بجريان وصحة الاستصحاب في المقتضي، منهم الشيخ الأنصاري ومن تبعه. قالوا بأن الاستصحاب لا يجري فيما إذا كان الشك في المقتضي والمقام الشك في المقتضي، هل أن هذا الغسل له مقتضى البقاء أو لا، ليس له مقتضى نستصعبه، شك في المقتضي أصلا، فكيف يجري الأصل والاستصحاب فيه؟ أشكل على هذا الإيراد بأنه جمع يقولون بأن الاستصحاب لا يجري في الشك في المقتضي، ولكن كثير من الأصوليين اعتمدوا على إطلاقات وعمومات أدلة الاستصحاب وقالوا بجريان الاستصحاب في كلا الموضعين، الشك في المقتضي والشك في المانع، فلا فرق بين الشك في المقتضي والشك في المانع، يجري الاستصحاب ولا إشكال فيه بمقتضى عمومات وإطلاقات أدلة الاستصحاب. فهذا أيضا مع أن المقتضي في المقام موجود، من قال بأن المقتضي مفقود في المقام؟ المقتضي في الطهارة موجودة، الطهارة الباطنية كالطهارة الظاهرية، أي النظافة، وهذا كما أن النظافة لها مراتب، الطهارة الباطنية أيضا لها مراتب. الغسل أوجب طهارة باطنية، وهذا الغسل له آثار متعددة، مراتب متعددة. تارة ننظر بالنسبة إلى الحدث إلى الذي نريد أن نصلي به أو نأتي بما يشترط به الطهارة، ربما نقول، وتارة نقول من جهة أنه نريد أن ندخل في المكان الكذائي المكان المشرف، أو نأتي بالفعل الكذائي، فحينئذ من قال بأن هذا الغسل يسقط بالاستصعاب بما ذكرتم؟ الغسل له مراتب، طهارة الباطنية له مراتب، كما أن النظافة والطهارة الظاهرية لها مراتب، كذلك هناك أيضا مراتب. مرتبة هو بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة يسقط، أما بالنسبة إلى الآثار الأخرى المترتبة عليه، منها الدخول في المكان المشرف، منها الفعل الآتي الذي يريد أن يأتي به، من قال بسقوط الغسل حتى في هذه المرتبة وفي النسبة إلى هذا الأثر؟ فالاستصحاب يجري حينئذ ولا إشكال فيه. أما الإطلاقات، أشكل على الإطلاقات والعمومات بالتمسك بإطلاقات أدلة النقض والنواقض، قالوا بأنه أيضا أن هذه الإطلاقات بالنسبة إلى الحدث بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة يمكن القول بأن الإطلاقات تشمله، فبهذا الغسل الذي أتى به هذا المكلف لا يجوز له الصلاة ولا يجوز له المس القرآن الشريف وهكذا. أما بالنسبة إلى الآثار المترتبة عليه، من قال بأن الإطلاقات تشمل هذه الآثار؟ فالإطلاقات إنما وردت فيما يشترط فيه الطهارة، وأما إذا لم يكن يشترط فيه الطهارة وإنما يؤتى به لأجل أثر مترتب عليه وهو الدخول في هذا المكان المشرف أو الفعل الذي يريد أن يأتي به من الإحرام وغيره، من قال يسقط أثر هذا الغسل حتى نقول بأن إطلاقات النواقض تشمله؟ فهذين الدليلين لا إشكال، إطلاقات تجري ولا إشكال فيه، أما بالنسبة إلى الحدث الذي يترتب عليه ما يشترط فيه الطهارة، وأما بالنسبة إلى الآثار الأخرى المترتبة عليه، من قال بأن الإطلاقات تشمل ذلك؟ أما الاستصحاب، والاستصحاب يجري ولا إشكال فيه، أولا لو كان هذا من الشك في المقتضي فيجري الاستصحاب في الشك في المقتضي ولا إشكال، أركانه إذا تم أركان الاستصحاب إذا تم يجري الاستصحاب، لا فرق في مورد الاستصحاب أن يكون شكا في المقتضي أو شكا في المانع، مع أن هنا الشك في المقتضي ليس لا مجرى له أبدا، المقتضي له مراتب متعددة، فحينئذ في مرتبة يسقط مراتب الأخرى باقية على حالها. هذا بالنسبة إلى الأصل وبالنسبة إلى إطلاقات الأدلة. وأما بالنسبة إلى الأخبار الخاصة فهي على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما ورد في صحيح الصحيح جميل، غسل يومك يجزيك لليلتك، غسل ليلتك يجزيك ليومك. مقتضى هذا الصحيح أنه يجري ولو كان هذا الغسل مع الأحداث المتكررة لا يسقط أثر الغسل بالحدث، أي حدث كان إنما لا يسقط به الأحداث، ولا إشكال في أن الإنسان إذا اغتسل أول النهار وإلى آخر النهار يبتلى بهذه الأحداث، فلا يشك أحد بمقتضى هذا الحديث أن الغسل يسقط وينتقض بالحدث بأي حدث كان، حدث نوم، حدث بول وغيره، لا يسقط أثر هذا الغسل. غسل يومك يجزيك لليلتك، غسل ليلتك يجزيك ليومك، هذا هو القسم الأول الذي ذكروه، فهو عام يشمل جميع الأحداث أيضا. القسم الثاني ما ورد بأنه يسقط، سألته عن أن رجل أحرم اغتسل ولبس ثوبين ليس ثوبي الإحرام ثم نام ثم أحرم، قال يعيد الغسل، عليه إعادة الغسل، معناه أنه هذا الغسل انتقض بحدث النوم، فهل هذا الحدث فالرواية مختص بالنوم أم يشمل كل أنواع الحدث كان نوما أو كان بولا أو غير ذلك؟ النص وارد في النوم، رجل اغتسل للإحرام ولبس ثوبين ثم نام ثم أحرم، حينئذ قال يعيد الغسل، هذا يدل على إعادة الغسل. هل إن له إطلاق يشمل كل أنواع الحدث أم أنه يختص بالنوم فقط؟ ونقل في المصابيح أن المعروف عن علمائنا أن الغسل المكاني والغسل الفعلي قبل الفعل ينتقض بالحدث، وهذا أيضا أنه معروف عند الأصحاب. هناك رواية أخرى، نذكر هذه الرواية لأن فيه احتمالات، تكون هذه الرواية هو الحد الفاصل بين ذلك. القسم الثالث صحيح العيس عن الصادق عليه الصلاة والسلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال عليه الصلاة والسلام ليس عليه غسل. تلك الرواية هو الخبر القسم الثاني إسحاق عن غسل الزيارة، يغتسل أي زيارة الكعبة المشرفة، يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد، قال عليه الصلاة والسلام يجزيه إن لم يحدث إطلاق فيه، كان حدث النوم أو غيره، فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله بالليل. فهذه الرواية تعارض الرواية الأولى والقسم الأول من هذا، يجزيك غسل يومك يجزيك لليلتك، غسل ليلتك يجزيك ليومك. إن هذه الرواية إسحاق ابن إسحاق يدل على أنه يجب عليه الإعادة، يغتسل وينام وحينئذ يقول أعد الغسل، فيعارض تلك الرواية. القسم الثالث ما ذكرنا، ينام قال عليه ليس عليه غسل. المحتمل في هذه العبارة ليس عليه غسل معناه أنه ليس عليه غسل مشروع، أي مشرع عليه غسل، ليس عليه تشريع غسل، هذا هو الذي يكون. بناء على هذا الاحتمال يصير مفاده مفاد الغسل القسم الأول، غسل ليلتك يجزيك لنهارك وغسل نهارك يجزيك لليلتك. ليس عليه غسل أي ليس عليه تشريع غسل، فحينئذ توافق القسم الأول ولكن تعارض القسم الثاني. القسم الثاني يدل على أن النوم بعد الغسل يوجب الإعادة، أو الحدث أي حدث إن كان يوجب الغسل، فبينهما تنافل. هذا بناء على تفسير ليس عليه غسل بهذا المعنى. التفسير الثاني أنه يراد منه أن لا يجب عليه غسل، فلا منافاة أن يأتي بالغسل، فلا تعارض بينه وبين الغسل الجزء الثاني أيضا. لا يجب ليس عليه غسل أي لا يجب عليه غسل، فحينئذ لا يجب عليه غسل، ولكن لا منافاة أن يستحب عليه الغسل بمقتضى الرواية القسم الثاني من الروايات. القسم الثاني يقول إذا أحدث حدثا نوما عليه إعادة الغسل، هذه الرواية لا تعارض القسم الثاني، حينئذ هذا هو الذي ذكر. فإما أن نحمله ليس عليه غسل أي ليس عليه تشريع غسل، فمعناه غسله صحيح وليس عليه تشريع غسل آخر. والتفسير الثاني ليس عليه غسل أي أنه هذا الغسل صحيح، إعادة لا يجب عليه الغسل، فلا منافاة بين أن يغتسل حينئذ، هذا هو الذي. هل يمكن الجمع بين هذه الرواية والرواية الأولى والرواية الثانية؟ كلام ذكرناه مكررا وفي الأصول ثابت أن المندوبات هل تجري فيها الإطلاقات والتقييد كما في الواجبات والإلزاميات؟ إذا ورد دليل عام أو مطلق في واجب أو حرام وورد مقيد يقيد ذلك الإطلاق، عام وورد خاص يقيد ذلك العام حينئذ، هذا جار في الإلزاميات لا إشكال فيه. هل هذا الحكم يسري في المندوبات أيضا، بحيث أنه إذا ورد دليل له إطلاق وورد في الدليل الآخر ما ينافي ذلك به تناف، نقيد ذلك الإطلاق بهذا أو ليس في المندوبات إطلاق وتقييد، وإنما تختص الإطلاقات والتقييدات بالإلزاميات، وإنما المندوبات تحمل على الأفضلية. الإطلاقات شيء هذا فضل، ومع التقييد إنما يكون أفضل، هذا هو الذي يقولونه. فهنا بناء على هذه المقولة لا تنافي في البيت. حينئذ الرواية الثانية أو القسم الثاني قال عليه عادة الغسل، هذا القسم ليس لا يجب عليه الغسل، لا منافاة بينهما. إذا لم يجب عليه الغسل فلا منافاة أن يعيد الغسل بمقتضى القسم الثاني حينئذ. وبذلك أيضا نحمل الرواية الأولى والقسم الأول، غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك، هذا على نحو الإطلاق، لا منافاة أن نقيد هذا بأنه لا تقييد في البين، أن نحمله على الفضل. أما إذا أعاد الغسل فلا يكون أفضل حينئذ، فلا منافاة بين هذه الأقسام الثلاثة في الروايات. والملخص منها أن الأغسال المكانية من القسم الأول أو الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية لا تنتقض بالأحداث بالحدث، وإنما يستحب والأفضل أن يعيد الغسل إذا صدر منه حدث، كان هذا الحدث نوما أم كان غير نوم من أي سبب حصل. هذا ملخص ما أردنا. بقي الجسم الثاني وهو أنه لا الأول احتمال الأول أنه ليس عليه تشريع للغسل لبقاء أثر الغسل الأول، لماذا نشرع عليه غسل آخر؟ القلبك هذا فيكون معارضا مع القسم الثاني، القسم الثاني الذي قال بأنه إذا نام يعيد الغسل. الاحتمال الثاني أنه لا يجب عليه الغسل بل هو باق على استحبابه الأول، فيستحب الإتيان به ثانيا، وهذا الوجه خلاف الظاهرين، قالوا بأن هذا الوجه ليس عليه غسل أي لا يجب عليه غسل، هذا يحتاج إلى خلاف ظاهر اللفظ، ليس عليه غسل بمعنى العام أي لا تشريع عليه الغسل. وحينئذ لا بد من الرجوع في الصناعة الأصولية، وهي تقييد القسم الأول بالثاني بأن القسم الأول يجزيك غسل يومك لليلتك، نقيده بالثاني بأن نقول أنه يعيد الغسل حينئذ إذا حدث منه حدث، وهذا صحيح بلاء على جريان الإطلاق صناعة الإطلاق والتقييد في المندوبات أيضا. وأما إذا قلنا بأن صناعة الإطلاق والتقييد يختص بالإلزاميات ولا يتجري في المندوبات فالأمر يكون على العكس، ولا تنافي بين القسمين الأخيرين بل يكون مفادهما رجحان الإعادة، سواء كان ذلك لنقض أثر الغسل السابق أم للتعبد. سواء قلنا بأن هذا الحدث نقض أثر الغسل السابق بالكلية أم أنه تعبد خاص، أنه لا ينقض الأثر ولكن تعبد خاص أن يعيد الغسل. ولو شككنا في بقاء الأثر وعدمه ولم يمكننا الاستفادة من هذه الأخبار نقضه حينئذ، فإن مقتضى الأصل أي بقاء الأثر استصحاب بقاء الأثر، وإن قلنا بعدم جريان الإطلاق والتقييد في المقام لكن نرجع إلى الأصل وهو استصحاب بقاء الأثر، إذا شككنا بأن الحدث رفع كل أثر هذا الغسل أم رفع أثر خاص وهو أن هذا الغسل لا يفيدنا في الصلاة وفيما يشترط فيه الطهارة، حينئذ الإطلاق والتقييد في المقام كما نسب إلى المشهور، فيحمل القسمين الأخيرين على أفضلية تجديد الغسل وإن كان أثره باقيا كما هو ظاهر القسم الأول، ولعله لهذا نسب إلى المشهور عدم النقض في غير النوم واستحباب الإعادة فيه لوروده في النص فقط. واختاره الماتن في فصل مقدمات الإحرام، وهنا جزم بالنقض، وهذا نوع تهافت منه، هنا يجزم بأن الغسل ينتقض، وهناك يقول يختص بالنوم ولا ينتقض الغسل إلا بالنوم، فهذا نوع تهافت. ثم قال رحمه الله: فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها. انتهى ذلك البحث. الآن مسألة الرابعة: الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء. تقدم البحث في هذه المسألة سابقا في مفصلا في المسألة 25 من فصل أحكام الحائض، ذكرنا هناك خلاف بين الأعلام. المشهور المعروف أن الأغسال أنما المندوبة لا تجزي عن الوضوء إلا غسل الجنابة، مطلقة الغسل لا تجزي عن الوضوء إلا غسل الجنابة، إلا أنه بعضهم ذهب إلى الإجزاء، وذكرنا أدلتهم وناقشناها بالكلية. ولذلك من يقلد، من يقول بأن الأغسال إنما تجزي عن الوضوء، الأحوط أن يكون يلحق به الوضوء بعد الغسل هذا، وإذا كان الغسل أيضاً في الأثناء ترتيبيا يجوز الاتيان. حينئذ فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها، أن يكون الوضوء قبل الصلاة، ويجوز اتيانها في أثناء الغسل إذا جيء بها ترتيبا، أي الأغسال ترتيبيا كانت، لا بأس بإتيانها، أي الوضوء بإتيانه في أثناء الغسل. مسألة أخرى: إذا كان عليه أغسال متعددة، أيضا تقدم هذا البحث في هذا في هذه المسألة في المسألة 15 وما بعدها من فصل مستحبات غسل الجنابة، ذكرنا هناك والتفصيل ذكره السيد بفروعه المتعددة، زمانية كانت أو مكانية أو فعلية أو مختلفة، يكفي غسل واحد من الجميع إذا نواها جميعا، ينويها واحدا واحدا، سواء كان ذكرها ذكر تفصيلي أو ذكر إجمالي. يقول كل غسل في ذمتي الآن هذا الغسل له هذا ذكر إجمالي، لا يحتاج إلى أن يذكر في غسل هذا ويكشف السر غسل الجنابة وغسل هذا، ولا يحتاج إلى هذا الأمر. فيقول إنه ذكرنا هناك سواء كان الذكر ذكرا إجماليا أو تفصيليا، واختلف زمانية كانت أو مكانية أو فعلية أو مختلفة، يكفي غسل واحد من الجميع إذا نواها جميعا، بل لا يبعد كون التداخل قهريا، ما يحتاج له أصلا، غسل يغتسل غسل لله تبارك وتعالى قهرا، كل هذه الأغسال تسقط حينئذ، هذا تداخل قهري ولا حاجة. لكن السيد الماتن رحمه الله شرط في المقام أن يكون في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية، أي قام الدليل على استحبابه حينئذ. وأما لا ما كان يؤتى بها بعنوان احتمال المطلوبية، إنه احتمال مطلوبية ويدرجها في ضمن تلك الأغسال لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا حتى يكون مجزيا عما هو معلوم المطلوبية. أن هذا الشرط أيضا لا فائدة فيه، إذا كانت الأغسال التي نواها تجزي عن الوضوء وفيها معلوم المطلوبية، دخل هذا الغسل الواحد الغير معلوم المطلوبية لا يضر، تلك الأغسال معلوم المطلوبة هذا. وإذا قلنا بأن الغسل بنفسه مستحب نفسي حينئذ فلا إشكال من هذه الناحية أيضا، فلا هذا الشرط أي غير ملزم أن يكون يشترط أن يكون الغسل الذي يدرجه ضمن الأغسال معلوم المطلوبية، غير ملزم مما لا يلزم من لزوم ما لا يلزم، هذا ما ذكره. ثم ما كان بعنوان لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا حتى يكون مجزيا عما هو معلوم المطلوبية. المسألة السادسة، لو لم يكن هناك غاية، لم نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي استحباب الغسل نفسا، أيضا تقدم الكلام في هذا سابقا، وقلنا بأن الأدلة تدل على ذلك، وذكر السيد رحمه الله بعض الأدلة. ولو لم يكن هناك غاية، حتى لو لم تكن، يأتي الشخص ويغتسل قربة إلى الله، لا الغاية، لا غاية مكانية زمانية أو فعلية، لا غاية مستحبة أو مكان أو زمان، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: إن الله يحب المتوابين ويحب المتطهرين، وقوله: إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، يشمل الوضوء والغسل، وقوله: أي وضوء أطهر من الغسل، وقوله: أي وضوء أنقى من الغسل، ومثل ما ورد في من استحباب الغسل بماء الفرات، وأيضا أنه هو المطابق لكثرة ترغيب الشارع إلى النظافة والطهارة بأي مرتبة من مراتبها ولو كانت ضعيفة، وهذا هو الموافق للاعتبار العرفي على مر العصور. ثم قال رحمه الله: من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلوب بمثلها مشكل، يستشكل في أن يكون الغسل مستحب نفسي بهذا، ما هو سبب وجه الإشكال حينئذ؟ لما الإشكال مع هذه الروايات، وأن الحث على الطهارة والنظافة وارد في الشرع في الكتاب والسنة. مسألة السابعة، يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن من الماء من الغسل، حينئذ يأتي ما يتعلق بهذه المسألة في المسألة العاشرة من أحكام التيمم، وبذلك ننهي عن المطهرات المائية، ندخل إلى الطهارة الترابية، وهو فصل في التيمم، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.